بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الوفي رحمه الله: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الجاهد فيها أو أقل. اطرح الدنيا أي لا تبالي بها ولا تنافس فيها، فالدنيا لا يتنافس عليها إلا الأغبياء الجهلاء، كما مضى أن الرزق مقسوم محدود. اطرح الدنيا أي اطرح من قلبك، وليس المعنى أنك تضعها من يدك، فالإنسان يحتاج إلى ما يصلحه من أمر الدنيا. قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاهتم بالآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. في هذا الزمان كثير من الناس يهتم بالدنيا حتى ينسى نصيبهم من الآخرة، يجعل للدنيا كل وقته وجل همه، ويجعل للدين ولله سبحانه وتعالى من عمله ومن قلبه أقل القليل. وقد جاء في حديث زيد بن ثابت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا نيته، وفي رواية همه، شتت الله شملا وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وأمسى وهمه الآخرة، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الحديث يرى أثره رأي العين، رأي العين أن من أقبل على طاعة الله وجعل همه الآخرة، أن الله تعالى يسعد قلبه ويكفيه الدنيا ويأتيه رزقه. ومن أقبل على الدنيا وكانت همه ليل نهار صباح مساء شغل بها. اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل، أي عادة الدنيا أنها تخفض العالي وتعلي من سفل. تخفض العالي بمعنى أنها لا تعطي العالم حقه، ولا تكرم الشجاع والأذكياء والنبلاء، لا تكرمهم الدنيا، إنما تعلي من سفل، من كان سافلا، من كان غبيا، من كان، الدنيا تأتي إليه. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى. وهذا على الغالب، وإلا فإن من الصحابة من كان غنيا كعبد الرحمن بن عوف، وكان يستخدم ذلك المال بيده لا بقلبه، ويصرفه في يده لا بقلبه، ما دخلت الدنيا إلى قلوبهم وإنما كانت في أيديهم، وكان يسوق من الخير ما لا يرى آخره من الأغنام، وهكذا لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مبارك كان غنيا ومحدثا ومجاهدا وشاعرا وفقيها. قد يجمع للإنسان هذا وهذا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين. عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الجاهد في الزاهد فيها أو أقل، أي عيشة الراغب في تحصيل الدنيا، الذي يجتهد في تحصيل الدنيا، عيشته وأكله وشرابه وملبسه مثل عيشة الزاهد فيها أو أقل. فكثير من الذين يعتنون بالدنيا من الأغنياء جدا والملوك والرؤساء عندهم دنيا، عندهم دنيا، ولكن تجد أكلهم مثل أكل الفقير ولبسهم مثل لبس الفقير أو أقل، أو أقل. وكما ذكر ابن كثير أن الملوك والأغنياء قد يبتلون بأمراض تمنعهم من الطعام. غني أو رئيس أو ملك قالوا أنت مريض، إذا لا تأكل اللحم ولا الدسم ولا الشحم ولا الجبن ولا كذا، ماذا تأكل؟ قالوا كل خبزا يابسا أو بعض الفواكه. إذن كما قيل، كم من فقير يأكل ويتلذذ بمأكله بما لا يتلذذه ملك. وقد ذكروا أن رجلا كان غنيا وكان له عمال وكان ممنوعا من الطعام ولا يريده، فرأى من أعلى بيته أحد العمال يأكل خبزة يابسة ويأكلها بتشهي، فقال واسمه ذلك الجعيل: ليت الجعيل حيث أنا وأنا مكان الجعيل، يعني ليت هذا مكاني وأنا مكان، لأن هذا يأكل بماذا؟ بشهوة. وهكذا ذكر ابن كثير في حديث لا أشبع الله بطنه، أي معاوية، قال: فانتفع معاوية بهذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما اللهم أيما مسلم دعوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاة ورحمة وقربة في الدنيا والآخرة. هذا الحديث في مسلم كلاهما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين معاوية؟ قال: هو يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه. فكانت هذه الدعوة لمعاوية وليست على معاوية. قال ابن كثير: فقد انتفع بها معاوية رضي الله عنه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه كان يأكل ما يشتهي من المأكولات، من الدجاج والبيض وكذا واللحم. قال ابن كثير: وهذه معدة يتمناها كثير من الملوك. وأما في الآخرة فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما يتبلغ به إلى الآخرة، فإن أعطاه الله يسخر ذلك المال فيما ينفعه. وترى الصحابة كانوا يسألون رسول الله، يريدون الصدقة وكثرة الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث ثلث كثير، يعني لا تزيد على الثلث في الوصية، دليل أنهم كانوا يتنافسون، وبعضهم كان يريد أن يوصي بأكثر من الثلث لله سبحانه وتعالى. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمال له فضائل لمن استخدمه في الخير. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مالا فقال: يا رسول الله اعطه غيري. الصحابة ما كانوا يفرحون بالمال أبدا، فقال: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عمر مالا فقال: يا رسول الله اعطه من هو أفقر مني، اعطه من هو أفقر مني. فقال: يا عمر ما جاءك من هذا المال فخذه بلا استشراف نفس، فخذه، فإن شئت فتموله وإن شئت فصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. وحكيم بن حزام سأل رسول الله فأعطاه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، وإنه من أخذ هذا المال باستشراف نفسه، أي بطلب وتلهف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. عقوبة عظيمة، وذلك لأنه استشرق وسأل المال، فعاقبه الله بأنه كالذي يأكل ولا يشبع، والذي يأكل ولا يشبع لا يغني حتى مال الدنيا، لأنه أخذ المال باستشراف نفسه، طمع وهلع، حتى لو كان غنيا. بعضهم يسأل، اكتشفوا أنه يسأل وعنده 7 ملايين سعودي، وهو لا زال يسأل الناس في المساجد. لماذا؟ عاقبه الله بفقر في قلبه في نفسه. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم: ومن أخذ المال بسخاوة نفسه، بسخاوة، لا يحب أن يأخذ من أيدي الناس، ولا يحب، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك له في هذا المال. فهذا يدل عليه كلام الناظم رحمه الله أن عيشة الزاهد في الدنيا كعيشة الجاهد فيها، يعني عيشة المجتهد في جمع الدنيا كعيشة الزاهد فيها. كم جهول بات فيها مكثرا، وفي نسخة وهو مدر مكثر، يعني كم جاهل في الدنيا وفي أمر العلم والدين والصلاة والصيام والحج وهو مكثر من المال أعطاه الله، وعليم مات منها في علم، يعني وصاحب علم مات بسبب البقر، ومات بسبب الأمراض، ومات بسبب البلاء، بل أنبياء الله ورسله كلهم كانوا فقراء إلا من من الله عليه في الملك سليمان وداود، آتاهم الله فضلا منه. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل، أي كم شجاع ما نال في الدنيا المنى، وجبان نال غايات الأمل، وجبان خائف وخواف، نال غايات الأمل بمعنى أنه أعطي من الدنيا وتمتع بها. إذن فاترك الحيلة في الدنيا، واترك التلهف في الدنيا، لا تقول أنا أريد مثل فلان أو علان أو أريد أنافس فلان، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من فضل عليه في المال والرزق، فذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله. متفق عليه عن أبي هريرة. وقال لأبي ذر: أوصيك يا أبا ذر بسبع، وقال: أوصاني خليلي بسبع، وأن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي.